أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي نسعد إياكم في أسبوعه الأول باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سابقا ضيف البرنامج. حياكم الله شيخنا.
وأنت أيضا حياك الله وحيا الله المشاهدين جميعا.
سعيدي والله بك.
وأنا سعيد بك يا عبد الله. الله يجزاك خير.
حياكم الله. حياك الله. يحييك. طبعا شيخنا هو الضيف الدائم لأول اثنين من كل شهر هجري. نناقش في هذه الحلقة أيها الإخوة موضوعا أحسبه من الموضوعات المهمة جدا حقيقة، قد يكون غفل عنها في فترة من فترات، موضوع العلمانية وخطرها على الأمة الإسلامية. سنناقش مفهوم العلمانية، تحرير المصطلحين علمانية علمانية والفرق بينها، ولماذا تروج بعض المصطلحات. سنناقش أيضا مع الشيخ حقيقة العلمانية في العالم الإسلامي وعلاقتها بالليبرالية. سنناقش أيضا تاريخ العلمانية في بلاد الإسلام وخطر هذا الفكر، ونناقش أيضا محورا مهما ما يسمى بالعلمانية الإسلامية، بمعنى هل يمكن أن يكون هناك علمانية لا تتعارض مع الإسلام. سنناقش أيضا علاقتها بالشبهات والشهوات، وهل للعلمانية مراكز قوى فكرية اقتصادية إعلامية سياسية وغيرها. نناقش أيضا تلونات العلمانية والعلمانيين ودور الأمة في مواجهة العلمانية. لعلنا نختم حقيقة بهل العلمانية مشروع أو هي فكر، يعني فكر بدائي بسيط، أو هي مشروع ضخم يعني يقودها مجموعة أشخاص أو تيارات أو حكومات أو غيرها. نسعد بالمداخلات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا حياكم الله مرة أخرى.
الله يحييك.
شيخنا لو ضبطنا الآن المصطلح، هل هي علمانية أو علمانية، والمقصود بكلمة العلمانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثرة الدراسات والبحوث حول جذورها، سواء كان في أوروبا ثم انتقالها إلى العالم الإسلامي، ومن ضمن الإشكاليات هي إشكالية ضبط اللفظة، هل هي بفتح العين أو كسر العين. كثير من العلمانيين وغيرهم يسوقون كسر العين من أجل نسبتها إلى العلم، وكأن العلمانية هي التقدم والحضارة
ارتباطها بالعلم،
بالعلم الحديث والتقنيات وغيرها، ليوحوا بهذا المصطلح إلى أنها في مقابل الدين والتزمت والتأخر
تسويق
إلى آخره، فهو نوع من التسويق. بينما الأغلبية يرون أنه القضية هي ليست كذلك، وإنما هي مصطلح علماني بفتح العين، لأنها مذهب يريد أن يرسخ الحياة الدنيا بدون غيب وبدون آخرة، بدون غيب ما وراء العالم وميتافيزيقيا وبدون أيضا الآخرة،
لا غيب لا آخرة.
ولهذا هي صارت إيش؟ اللادينية، يعني العلمانية هي اللادينية،
يعني هي المرادف لها. نعم. هي المرادف لها اللادينية.
نعم اللادينية. نعم. أو أن العلمانية هي فصل الدين عن الحياة مثلا، أو العلمانية هي الانشغال بالحياة الدنيا وترك الآخرة. طبعا لما نقول ترك الآخرة والانشغال بالحياة الدنيا أنه مصطلح علماني، لا، هذا له جذور ثقافية، بمعنى أنه يريد من الناس أن يكون الواحد منهم لا تعلق له بالآخرة، ليس فيه شيء اسمه حلال وحرام وحساب وقبر
فوضى
وجنة ونار وخلود، يبغى يقطعها، يقول لك أنت وحياتك الدنيا. فارتبط بهذا المفهوم الاصطلاحي مسألة علاقة بالدين في النصرانية بالنسبة لأوروبا، وصارت معركة معروفة. ومعلوم أن النصرانية لأنها محرفة ولأن مبادئها دخلها كثير، فإنها كما يعبر بعضهم أنه لما أن الرومان اعتنقوا النصرانية قيل ترومت النصرانية ولم يتنصر الروم. ترومت النصرانية ولم يتنصر الروم. ولهذا في الحالة التي انتقل فيها الفكر الأوروبي لما جاء الصراع بين الدين والكنيسة، وجد كثير من علماء النصارى يقولون جذور العلمانية في الإنجيل، وهذا موجود ومدون في دراسات تاريخية في الفكر الغربي أنه جذورها في الإنجيل. ومن ثم سارت المعركة مع البابوية
وللأسف بين الكنيسة وبين
أين سارت هذه المعركة بهدوء، وحلت العلمانية في أوروبا كما هو مشاهد، وبقيت الكنيسة محصورة، وأخذت الكنيسة تقديرها من العلمانيين لأنها آلة يستخدمونها لمواجهة البلاد الإسلامية وغيرها.
من يقول أن الآن عفوا لو طبقناه في واقعنا، من يقول أن يعني من يدعو يقول أن الإسلام فقط في المسجد صلاة وقراءة قرآن ينتهي، هذا هو الطرح؟
نعم هذا هو الطرح المبسط.
أي نعم
هذا هو الطرح المبسط، لكن الطرح العميق ربما نشير إلى بعض جذور طيب. العلمانية
لو ربطناها بالليبرالية، وش الفرق بينه وبين الليبرالية شيخ؟
الحقيقة هذا دائما ما يأتي التساؤل، وأنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم جدا في كثير من الطروحات. أحيانا بعض الناس الطيبين وغيرهم يقول من باب فذلة تلك الكلام، أنا يعني ليبرالي، يعني أنا ديمقراطي، أنا يعني إدارتي أعطي حرية وكذا، فيأخذها بهذا الشكل. فبعضهم قد يفهم من هذه القضية أنه والله لا، الليبرالية هي نوع من الشكل، يعني شكل تعطي الحرية لمن حولك وإلى آخره. القضية ليست كذلك،
وهي
الليبرالية في عمقها العقدي والعلمي ونحو ذلك لا، هي قضية أخرى سواء في أوروبا أو نقلها إلى العالم الإسلامي. ما الفرق بينها وبين العلمانية؟ الفرق بينهما باختصار في عموم وخصوص.
نعم.
كل ليبرالي علماني، ولكن ليس كل علماني ليبراليا. كل ليبرالي علماني، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ليبرالية بلا علمانية، بمعنى أنه ليبرالي وتحكمه أصول الإسلام وقواعده في الحلال والحرام والواجبات وقضية الحدود والردة والجهاد والولاء والبراء وغيرها، معناها انتسخت الليبرالية، لا يمكن أن يلتقيان أبدا. إلا اللهم بالألفاظ اللي أنا أشرت إليها قبل قليل، يعني مصطلحات صبيانية أو بعض الناس يتكلم بهذا الأسلوب، لكن كقضية فالليبرالية لا يمكن أن تقوم. وهذا ما صرح به الليبراليون العرب في غير السعودية، في الأردن وفي غيرها، قالوا لا يمكن أن تكون ليبرالية بلا علمانية، اتركوا هذا الموضوع. فمن ثم فكل ليبرالي لابد يكون علماني، وإلا تنتقض الليبرالية من جذورها. لكن ليس كل علماني يكون ليبراليا، بمعنى
أخطر الآن على الأمة يا شيخ، الآن دعاة الليبرالية هم الأخطر الآن في طرحهم هذا.
قبل أن أبين الأخطر، ما معنى أنه كل علماني
ليبرالي؟
لا يكون ليبرالي،
لا يكون،
لأن العلماني أحيانا يكون شيوعيا ما عنده ليبرالية. فمثلا الشيوعية علمانية لكن ليست ليبرالية، صح ولا لا؟
أي نعم.
وكذلك أيضا الفكر الغربي والرأسمالية الغربية ليبرالية لكن ليست شيوعية مثلا. فلذلك مش نقول نحن الليبرالية أعم والعلمانية أخص. فعلى هذا قد يكون علماني ليبرالي وقد يكون علماني غير ليبرالي، وهذا موجود في الساحة.
طيب
ماشي هذا. فيأتي سؤالك اللي هو إيش؟
أنا أقول الشيخ، أسمح لي، أنا أقول الشيخ علاقتها قبل أن نأتي قضية علاقتها بالأفكار الباطنية، بالحركات الباطنية، حركة الرافضة، حركة العلمانية، كيف ارتباطها بهذه الحركات؟
أيوة هنا سؤال، الحقيقة هذا من أهم الأسئلة بالنسبة لي. العلمانية الغربية ذكرنا قبل قليل أنه الكنيسة وطبيعتها والبابوية وذا صارت فعلا مجالا سهلا للاختراق العلماني، وجرى ما جرى. سؤال العالم الإسلامي، ما هي مداخل العلمانيين التاريخية؟ أنا أحب أن أذكر بالأمور التالية. الأمر الأول، الأفكار العلمانية إنما تجعل أصولها وجذورها، وهي مصدر للعلمانيين المعاصرين إلى هذه اللحظة، تجعل من أصولها قضايا تاريخية، منها مثلا مذهب الباطنية والرافضة. الرافضة هل فيه جذور للعلم؟ نعم نعم، قد لا يلتقون في بعض القضايا لكن في عدة جذور. يعني مثلا رفض القرآن وأنه محرف، هذا معروف في مذهب الرافضة، وإن نفوه تقية أو نفاه الكثير منهم تقية، معناها رفض القرآن هو أصل من أصول العلمانية. ثانيا رفض السنة كاملة، فالرافضة يرفضون السنة كاملة لأنها عندهم ليست مصدرية. ليست
مصدر يعني أن تحكمهم، يرفضونها أن تحكم، يعني
السنة كلها سنة حكم. النبي صلى الله عليه وسلم رفضوها واستبدلوا بها ما يرونه من آل البيت، فالتقوا مع الرافضة في رفض السنة اللي عندنا، البخاري ومسلم والسنن، والدين كله قائم على هذه القضية. مثلا رفض التاريخ الإسلامي كله، نفس الشيء، التيار العلماني يرفض، ما هي مصدريته؟ الرافضة. الرافضة ما عندهم شيء اسمه التاريخ، لا تاريخ الخلفاء الراشدين ما عدا فترة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، بينما التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا مرفوض، ولديهم تاريخ خفي سري غامض على الأئمة الاثني عشرية مع النبي الخاتم مع المهدي الثاني عشر عندهم الغائب، هذا كله عند الرافضة. والعلمانيون يستقون من هذه الأفكار في نقدهم للتاريخ الإسلامي وتشويه التاريخ الإسلامي ونحو ذلك، ومنها أيضا المصدرية خارج الدين. الرافضة عندهم الإمام المعصوم هو المصدر، الرافضة أيضا يقولون هذا الكلام ويركزون عليه، والعلمانيون يستفيدون منه
لا كتاب ولا سنة.
نعم. رفض المصدرية. الفئة الثانية باطنية الصوفية، ولهذا تجد التيار العلماني في قراءات وكذا يعظم الصوفية، دراسات عن الحلاج وعن وتعرف ما قصدهم من ذلك، هو أنه في الفكر الصوفي مسألة معروفة تماما، وهي مسألة سقوط التكاليف، إن الإنسان إذا بلغ مرحلة معينة تسقط عنه التكاليف. هذا العلماني نعم، إذا بلغ مرتبة معينة يسمونها مرتبة الولاية سقط عنه التكاليف، ولهذا زعماء الطرق الصوفية أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ويرتكبون الفواحش، ليس عليه حلال ولا حرام. ليه؟ لأنه بلغ. هذا يلتقي مع العلمانية.
في ماذا يا شيخنا؟
في أنه التحرر من الدين، التحرر من الأوامر
لا قيود،
لا حلال ولا حرام،
لكن ما يرون أنه يعني بلغ منزلة، إنما يتحرر من الدين هكذا.
ولهذا نحن نقول أنهم يستفيدون منها. ولهذا تجد أن عند الصوفية مثلا أن هناك مصدر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الذوق والكشف والرؤى وغيرها والعقل ولا آخره، فهذه المصادر تلتقي مع هؤلاء. مثله باطنية الفلاسفة. باطنية الفلاسفة هذه القضية تراها مهمة جدا. الفلاسفة لا يرون الأنبياء شيئا، يرونهم مصلحين وأهل تخييل. الفلاسفة لا يعتمدون ما جاءت به الأنبياء. التيار العلماني أسس مذهبه يقوم على هذا المذهب الفلسفي،
حتى من يقول فلسفي أو فيلسوف إسلامي أو كذا،
حتى الفلاسفة الإسلاميين هم أنفسهم أيضا يركزون على هذه القضية. ما عندهم معاد أبدان، وإنما هو معاد روحي، يعني سعادة كذا شكلها
العربي.
نعم. وكذلك أيضا بالنسبة للرسالة عندهم الرسالة مكتسبة.
كيف مكتسبة يا شيخ؟
مكتسبة أنه أي إنسان يمكن يكون رسول، يصير عنده قوة عقل وقوة ذكاء نفس وقوة تخيل ثلاثة.
لا يؤمنون بالوحي
أبدا الفلاسفة، يرون أنه الأنبياء أهل تخيل. إيش معنى تخيل؟ الأنبياء يخيلون للناس أشياء غيبية ليس لها حقيقة. هذا الكلام هو عين ما يقوله العلمانيون وشبهات الإلحاد وغيرها الموجودة في هذه الأيام، هي عينها إن هؤلاء المطاوعة والمتدينين الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا تخيلات. ولهذا يسخرون حتى من اليوم الآخر والحور العين وعذاب القبر ونعيم القبر، كله من أين استقوا؟ من الفكر الفلسفي. فهذا أيضا يدل على ذلك. ولهذا تجد حتى في التيارات الباطنية الإسماعيلية والنصيرية وغيرها تأويل حتى الشرائع، يعني يؤولون حتى الصلاة والصيام على غير ما يعرفه المسلمون. فوجد التيار العلماني في هذه الأشياء التاريخية مجالا رحبا لإعادة كما يقال قراءة هذا الذي يسمونه التراث ويعظمونه ويستقون منه أفكارهم لينشروها.
اللي يسمون شيخنا بينهم من التنويريون أو أصحاب الفكر النير وأصحاب التجديد وكذا، هذا هو طرحهم الآن يا شيخ؟
يختلف.
أو بعض قد يكون يرى أنه مصلح أو
لا، ربما أهل التنوير عندهم إشكالية أخرى اللي هي التأويل وغيرها. ولا شك أنهم متأثرون. أنا أتكلم عن التيار العلماني الذي يرفض الدين. التيار العلماني الذي يرفض الدين من أين يستقي أفكاره داخل المسلمين؟ نحن قلنا إن النصارى قالوا من ضربك على خد دعوا ما لقيصر لقيصر
وما لله إلا.
هؤلاء أيضا يستقون من خلال هذه المذاهب الفكرية ويتحالفون معها، ومن ثم فهؤلاء يرون أنها آلة ومصدر ومنبع تراثي هكذا في التاريخ الإسلامي وفي المقالات وغيرها، طيب. وهذه هي مصدر طيب. للفكر العلماني يروج
لو أخذنا يا شيخ الآن جذور يعني الجذور العلمانية وكيف دخلت إلى عالمنا الإسلامي كيف بدأت دخولها هل هو مع مثلا مع نابليون قبله بعد سقوط الخلافة متى دخلت العلمانية كفكر الآن وبعضها قد يكون في الحكم والسياسة للعالم الإسلامي
أحسن هذا سؤال جميل ومن الناحية التاريخية يعقب الخلفية اللي ذكرناها الفكرية للمذاهب العلمانية لأن تلك اللي ذكرناها قبل قليل هي خلفية تاريخية قديمة لكن أيضا هي مصدرية فكرية معاصرة إلى يومنا هذا للتيار العلماني كيف تسللت العلمانية إلى العالم الإسلامي العالم الإسلامي لم يكن يعرف العلمانية إطلاقا ومرت به أحداث كبار مثل الحروب الصليبية ومثل غزو التتار وإسقاط بغداد ولم يستطع هؤلاء لا بنظمهم ولا بعقائدهم أن ينشروها في العالم الإسلامي الصليبيون مكثوا قرنان من الزمان لم يستطيعوا أن ينشروا فكرهم النصراني أو العلماني أو غيره إذا كان هناك قد وجد شيء من هذا في أفكار النصارى في ذلك الوقت المسلمون حاربوا ولم يتأثروا به أبدا كذلك أيضا التتار جاءوا بقانون يحمله على عدة أبعرة اسمه الياسق أو الياسة ومنه قيل سميت الياسة كما يقول المقرزي في كتابه هذا أيضا أتى بالقانون وأراد أن يحكم به وفعلا بدأ يحكم به في بعض المواضع
نصوص يعني كانت
نصوص
في ورق.
نصوص قانونية نعم إيه؟ نصوص كانت محفورة حتى أحيانا برصاص مذاب محفورة به ولذلك كانوا يحملونه على الإبل نظرا لتقديس هذا النظام والقانون عندهم وفعلا هؤلاء خلال سنوات معدودة اضمحلوا ولم يبقى لقانونهم أثر ودخل التتار أي أبناؤهم وسلالتهم في المسلمين وجاء على إثرها الدولة العثمانية فهذا كله يدل على أنه ما كان لكن كيف تسلل؟ قالك تسلل من خلال عدة منافذ أنا عندي منفذان كبيران ومنافذ صغيرة منفذان كبيران هو الدولة العثمانية ومصر كيف دخلت على العالم الإسلامي خلال القرون الثلاثة الماضية؟ دخلت عليها من خلال عدة قضايا أهمها قضايا القناصل نعم القناصل ونفوذ هؤلاء السفراء الأوروبيين في الدولة العثمانية وإدخال القوانين الأوروبية من خلال المشاكل التجارية وغيرها وصافي صراع وكيف وما أدري وشلون وإلى آخره فدخلت القوانين من خلال هؤلاء ثانيا
يعني كان السفير أو القنصل يعني كان له دور كبير جدا في نشر العلمنة
لا شك في ذلك يعني في أنه هذا السفير يرى أن في حقوق أقليات وفي حقوق تجار وفي كذا وأنه أنتم لابد كما هو الواقع اليوم للأسف الشديد من ضغط على كثير من البلاد الإسلامية كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي دخل فيها موضوع الأقليات أدخلوا الأقليات لابد يكون هناك دستور وهذا الدستور يحفظ للأقليات وغيره مع أن الشريعة الإسلامية نحن على يقين أنها تحفظ حقوقهم أعظم مما يحفظه أي دستور لكن أيضا ركزوا على هذه القضية حتى اضطروا الدولة العثمانية إلى أن تعلن الدستور بطريقة شبيهة بالطريقة الغربية التي هي مقتضية لعدة قضايا في مواد الدستور شبيهة بالدستور العلماني الغربي وفعلا رضخت وعبد الحميد السلطان عبد الحميد هو الذي أقر وهو الذي أيضا ألغاه لأنه كان يعرف المخطط الغربي كما أشرنا إلى ذلك في أظن حلقة سابقة لما تكلمنا عن هذه القضية الشيء الثالث أيضا مما
قبل الثالث الشيخ عفوا حول قضية ترويج حقوق الأقليات الآن يا شيخنا في الطروحات الآن الموجودة أن الأقليات الموجودة سواء مثلا اليهود النصارى الفرق الأخرى حتى الضالة مسألة الروافض وغيرهم الطرح الموجود عند البعض أن هؤلاء لهم حقوق هل يعتبر هذا طرحا علمانيا يا شيخ؟
لا
لا ليس بالضرورة
لا لا أبدا هو الطرح هذا والشريعة الإسلامية حفظت لهم حقوقها لكن الطرح العلماني غير الطرح العلماني يقول لك لابد نلغي الشريعة ليه؟ قال لأن الشريعة تفرق نحن نقول نعم الشريعة تفرق بين المسلم والكافر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في فرق بين الحقوق وبين الحق والباطل هم يريدون إلغاء شيء اسمه حق وباطل فلذلك يرون الدستور أنه والله لا لازم من مذهب علماني لابد من ما يسمى بالمواطنة التامة التي تقوم على العلمانية لا تفرق بينما الدين الإسلامي لابد أن يفرق هل حفظت الشريعة الإسلامية والتعامل الإسلامي حقوق هؤلاء بأحسن ما يكون من الحقوق هذا التاريخ الإسلامي يشهد بذلك، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك إشكالية. القضية الثالثة التي نفذ منها الحقيقة هو نوع من الانهزامية في محاولة تقنين الشريعة الإسلامية في تركيا من أجل إيش؟ من
الموافقة.
أجل تقليد الغرب. ولهذا أنا أقول تقنين الشريعة الإسلامية لا يخدم الشريعة ولا يخدم القضاء بشكل مباشر، وإنما هو نوع من التقليد، بحيث أنه والله نحن أنتم عندكم قانون، عندكم مواد معينة وتقر بطريقة معينة، أيضا نحن أيضا عندنا مواد معينة نقرها.
والبديل يا شيخ في مسألة في الطرح هذا، بعضهم يقول مثلا نأخذ من الأحكام الشرعية نضعها في نقاط معينة، النقطة الأولى الثانية الثالثة، في مواد دستورية فيها إشكالية هذه؟
أي نعم، هذه فيها إشكالية. من أي ناحية؟ في إشكالية لأنها تنتهي إلى مواد محددة، هذه المواد المحددة تشبه القوانين، وفيما بعد يجري تغييره ويسترقى بحث المادة الفلانية وتغيير وتبديل إلى آخره،
حتى وإن كانت أخذت من الكتاب والسنة يا شيخ.
هو طبعا هو في البداية ما راح تكون معارضة، هي في البداية ما راح تكون معارضة، لكن هي مرحلة. السؤال لماذا هذا التقليد؟ لماذا هذا التقليد؟
ما ضرورته
يعني. ما ضرورته؟ القضاء الشرعي لما توجد القضاة المتمكنين فإنك في هذه الحالة يكون القضاء الشرعي قائما، خاصة وأنه يرتبط بأحكام شرعية وفيه محاكم تستأنف إلى آخره.
نعم.
فلذلك أنا أقول أنه من ضمن الأشياء التي وقعت في الدولة العثمانية هي مسألة التقليد، ولهذا ما انتفعت بذلك، هي أدخلت القوانين والنظم الغربية وأعلنت الدستور وقننت الشريعة من خلال مجلة الأحكام العدلية وإلى آخره، وفي النهاية ما استفادت شيء.
يعني هل فقط عفوا في القضايا الشرعية، أو تقصد في أمور في التعليم، في الإعلام، في الاقتصاد، في السياسة، في غيرها، مسألة القوانين؟
ولذلك الإشكالية هو أين هي؟
نعم.
الإشكالية أين هي؟ يعني أنت أحيانا ربما تأتي بمتن فقهي محدد المعالم، وهذا كان يجري هنا، كان يلزمونهم ببعض الكتب في بالنسبة للقضاء، يلزمونهم بما في الإقناع في فترات معينة، إلى أن تحرروا حتى من هذا أيام الشيخ بن باز والمشايخ وغيرهم، وصار القضاة يحكمون بما دل عليه الكتاب والسنة. أقول أنا أنه هذا الإلزام الفقهي أحيانا الذي يقع أو نحو ذلك يمكن أن يمشي، لكن الإشكالية أين؟ الإشكالية في الآلية القانونية الدستورية لإصدارها وإلغائها، هذا معناها التشبه بالقانون العربي.
أنت تقصد يا شيخ الخوف من أنها يبدأ فيها يأتي جيل ويبدأ يعدل ويحذفه؟
هذا هو، لأنه هذه تبقى مواد قابلة للتعديل والتبديل، وهذا قول مرجوح وهذا قول راجح، ونعدله بكذا ومعروف.
أننا
لو تتبعنا
يعني.
لو تتبعنا مزالق وفتاوى الفقهاء لطلعنا على ما يقولون أحكام ملفقة شبيهة بالقوانين الغربية، لأنه ما من شيء إلا وللعالم فيه زلة وفيه قول للعلماء ونحو ذلك، بينما نحن متعبدون
بالنص بالكتاب
والسنة
وبما
ترجح عليه.
طيب يا شيخ،
وكذلك أيضا طيب. مصر دخلها هذه القوانين، وانتهت مصر في فترة من الفترات مع الضغوط الغربية والحملة الفرنسية وغيرها إلى محاكم مختلطة شرعية وقانونية، ثم بعد ذلك تحولت إلى محاكم قانونية.
طيب شيخنا، طيب الآن تحدثنا عن قضية الآن الجذور التاريخية ودخولها العالم الإسلامي، لو تحدثنا عن العلمانية المعاصرة الآن وكيف يعني كيف طرحها الجديد، تلونها الجديد، ما هي أبرز معالمها، تحت أي غطاء دخلت العلمانية؟
أحسنت. طبعا دخلت تحت غطاء عدة أنا أشير أشياء، أولها الشيوعية والحداثة الفكرية، وهؤلاء يتركز فيهم رفض الدين الإسلامي والاستهزاء به وأنه سبب التخلف، وللأسف العدد الكبير من العلمانيين عندنا هم من هذه النوعية، للأسف الذين صوتهم عالي ويتخفون هم من هذه النوعية، رفض الدين الإسلامي والاستهزاء به وأنه سبب التخلف، فدخلت من خلال هذه الأشياء.
لكن يا شيخ يمكن استهزاءهم بالمتدينين أو بالدين من خلال الاستهزاء بالمتدينين، بالعالم، بطالب العلم، بالداعية،
ليته اقتصر على هذا. لا، يستهزئون حتى في الأحكام الشرعية. ألم يستهزئوا بالحجاب؟ استهزئوا به. مسألة الحجاب الآن كأنه منكر، النقاب والحجاب كأنه منكر، فالاستهزاء بالدين لا شك أنه يعني من آثار من آثار هذا الفكر الذي تفوح به قلوبهم المريضة، فهي تفوح، فأحيانا تفوح بمثل هذه
وخلخلة شيخنا فيها المجانب هذا، خلخلة قناعة الناس، القراء، الشباب، الفتيات، المجتمع، بأن الدين التعامل مع السهل، يعني هذه شيء بسيط وهذا عفى عليه الزمن وهذا من قديم. الآن الحضارة غربية تؤكد على كذا وكذا، سواء في اللباس، في الجمال، في الأنواع يعني الزينة والسفر وغيرها وغيرها.
أحسن، هذه ربما نشير إليها بعد قليل. لكن عندنا المنفذ الثاني، القراءة المعاصرة للتراث، كما قلنا قبل قليل،
هذه معالم العلمانية
المعاصرة، القراءة المعاصرة للتراث، وهذه قادها أراكون والجابري وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد، والمشكلة تلامذتهم هؤلاء يتخذونها تكئة لإيش؟ لإدخال العلمانية. ولهذا يؤثر عن محمد عبد الجابري، وأظن قالها في إحدى الندوات في البحرين أو غيرها، نصح جميع الكتاب ألا يصرحوا بالعلمانية، قال لأنها مريبة في العالم الإسلامي، لكن ادخلوا من خلال قراءة التراث وإعادة قراءة التراث ونحو ذلك،
ونقد التراث،
ونقد التراث وغيرها، ومنه تتسرب العلمانية، مثل ما يفعل الآن العلمانيون في قضايا الخلاف الفقهي، وسنشير إليها بعد.
اسمح لي شيخ في هالملمح هذا المهم جدا، محمد أراكون أو غيرهم أو الجابري أو هالكتاب اللي يطرحون هالطرح هذا، سؤال يعني بسيط جدا، هل هو الآن كراهية لهذا الدين أو عدم قناعة أو عدم فهم أو هو لوثة فكرية يعيشونها؟ لماذا هذا الطرح؟
الحقيقة أنه يعني بالنسبة
لها لماذا، عفوا، لماذا يريد أن يمارس العلمانية من خلال نقد تراث نص شرعي موجود؟
يعني هو ما نستطيع أن ندخل للقلوب، نعم، لننظر ماذا يريدون، لكن أنا يبدو لي من خلال أفكارهم وغيرها هي محاولات، لكن هذه المحاولات نابعة وللأسف الشديد من عدم تعظيم دين الله عز وجل، عدم تعظيم الكتاب والسنة والدين، فنشأ عند هؤلاء للأسف أنه أرادوا أن يسوقوا. هؤلاء تتلمذوا على الدراسات الغربية، أخذوا القراءة المعاصرة للغربيين في قراءة حتى الأناجيل والكتب المقدسة عندهم، وأرادوا أن يطبقوها على المحكم وهو هذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما غرضهم من ذلك؟ غرضهم تسويق العلمانية. هل هم صادقون في تسويق العلمانية أو عدم صادقين؟ لا يضر، لا يهمنا هذا صدقهم أو عدم صدقهم، إنما الذي يهم
الأثر الموجود. نعم، الأثر الموجود. أحسنت أيضا على الأمة. نعم،
أيضا من الوسائل التي لهؤلاء لقاءهم بالرافضة، واللقاء بالرافض اليوم له معالم، نحن أشرنا قبل قليل إلى قضايا تاريخية سابقة، لكن الآن عندنا ثلاثة أشياء يلتقي فيها الرافضة مع العلمانية فضلا عن الأسس السابقة. الأول التماهي مع الغرب، لأنه يدعم هؤلاء وهؤلاء، الغرب الصليبي يدعم الرافضة ويدعم الصوفية المنحرفة بشكل صريح جدا، بالمال، السفارات تشتغل بالأموال ويحيونه، وأنا أخشى أنها اليوم تحيا في بلادنا، الصوفية يريد إحيائها. ليش؟ قال إنها تلتقي هنا مع أهداف الغرب ويلتقي العلمانيون، ولهذا تلاحظ هنا أنه في صداقة علمانية رافضية غريبة جدا، كل سني منتقد، كل رافضي في تحفظ،
مقبول،
حتى عند التصرفات الواضحة المكشوفة لا يمكن أن يتعرضوا لهؤلاء إلا إذا اضطروا اضطرارا أنهم يضعونها كخبر معين. لكن لماذا هذا التلاقي مع هؤلاء؟ أنا أقول أساسه الأول التماهي مع الغرب، أساسه الثاني الرغبة في تجهيل الأمة، وهنا يلتقي العلمانيون مع الرافضة، الرافضة يريدون أن يزرعون الخرافة، الخرافة في نفوس الناس، والعلمانيون كذلك يريدون أن ينزعوا التدين من عقول وقلوب الناس، فالتقوا بهذا. ولهذا تجد هذا اللقاء بينهم يتجه ثالثا إلى التقائهم لمواجهة الإسلام السني والمنهج السلفي. لماذا لما نصرح ونقول المنهج السلفي؟ لأن هو الصافي الذي يدعو إلى الكتاب،
يعني الآن شيخ الطرح الموجود الوهابية وقضية تشويه، يقول مصطلح الوهابية والإسلام السلفي والتزمت وكذا ومحمد عبد الوهاب وغيره، هو من هالباب؟
قطعا، ولذلك المعركة لا مكشوفة، مكشوفة في العالم الإسلامي كله من أولها لآخره، مواجهة المد السني السلفي. لماذا؟ لأنه هو الذي يقف بشكل قاطع أمام العلمانية وأمام خرافات الرافضة وأمام خرافات الصوفية وأمام الغرب الصليبي. يعني الإسلام بأصوله وجذوره هو الذي يقف أمام هذه المشروعات بشكل تام. أما لما تأتي للطوائف منحرفة هنا وهناك فهذه يمكن كما يقال التلاقي معها، يمكن استخدامها إلى آخره.
خطورة الشيخ التماهي مع الطرح هذا أن فعلا عندنا مشكلة ونريد أن نتقارب ونريد أن نحسن الصورة ونريد. أنا أحتاج إلى يعني إجابة منكم للشيخ بعد المداخلة إذا أنت لي. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد، أبو خالد معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ، كيف صحتك؟ طيب.
حياكم الله، تفضل يا أخي.
شيخ عندي سؤال، يلاحظ في الآونة الأخيرة الإصرار في علمنة المجتمعات العربية، فما أدري فما السر في ذلك وما خطورته وكيف نتغلب عليه؟ يعني
ممكن توضيح السؤال، السؤال يا شيخ خالد، خطورة؟
أقول يا شيخ يلاحظ في الآونة الأخيرة الإسراع في علمنة المجتمعات العربية، ما السر في ذلك وما خطورته؟ كيف يمكن التغلب عليه؟ يعني ما كيف الطرق وكيف أسباب التغلب وكذا؟
ممتاز، شكرا، شكرا يا أخي. أنا شيخنا أذنت لي أيضا نجي على سؤال أخونا، لكن فيه قضية الآن شيخ التماهي مع الطرح من بعض الدعاة، من بعض المصلحين، من بعض يعني من يحمل هم هذا الدين، يقول ما مشكلة نجتمع نحن وياهم على نقاط متقاربة إلى أن نصل إلى حلول مشتركة، وعندنا قضية أكبر، العدو الصهيوني، مواجهة الغرب، ومنها الطرح هذا.
والله أنا أشوف أنه يعني هذا الكلام صحيح أنه يغري أحيانا، خاصة مع الإشكاليات السياسية والاجتماعية وغيرها
وضغطها،
لكن بالضبط. لكن في الحقيقة في النهاية ليس لها أثر، لا هم يواجهون الصهاينة بل هم متصهينون، العلمانيون متصهينون ويجاهرون بذلك. وللأسف منذ 60 عام ما رأينا مجاهرة بالتصهين مثل هذه الأيام، وهذا والله عجب. الشيء الآخر التماهي مع الغرب والعلاقة بالسفارات والدعم والرواتب وغيرها. يا أخي إحدى السفارات تعرض 30,000 راتب لواحد، تقول له يعني ما معناه؟ الدكتور محمد البشر أمس في حلقته، وأنا حقيقة أشكره شكرا جزيلا وأنادي حقيقة بالاستماع إلى هذه الحلقة الجميلة، فكشف ووضع الأمر على الطاولة، جزاه الله خير، أسأل الله يجزيه الخير. لكن لابد من جوانب عملية تتعلق بذلك، وهذا هو جواب سؤالنا أخي، لماذا الإسراع؟ هناك في إسراع، لأنه الإسراع هو لمواجهة، الإسراع هو استغلال الأوضاع السياسية لفرض العلمانية. انظر إلى الأحداث في مصر وفي تونس، تجرأ العلمانيون مع الأحداث بما لم يتجرأوا به قبل 40 سنة و50 سنة. والله تجرأوا، نعم، فرص
يرونها فرص.
وكذلك أيضا بالنسبة لبلدنا، هم يرون أن هالضغوط وهالأشياء هذه، من هنا الحوثيون والقضية السورية والعراق والصراع وغيره والرافضة داخل وخارج وغيره، يرون أنها فرصة لتسويق العلمانية. ولهذا بعضهم أحيانا يطرح هذا ويقول يعني أنه يعني حتى يعني بعضهم للأسف أنه يطرح أنه والله ترى السعودية سائرة في المشروع العلماني، وهذه قضية خطيرة جدا، لأن القضية العلمانية بالنسبة لأي بلد من بلاد المسلمين فضلا عن بلاد الحرمين هي مناقضة للدين ومصادمة له من أساس.
لكن الشيخ يعني قد يقول بعضهم نقدم الدين المهذب، الدين الجميل، الدين البسيط، الدين يعني ما قال مودرن، يعني دين حديث كذا.
أنا أقول لك الدين البسيط اللي هو رحمة وكذا، والله أنا أتمنى وأدعو إليه، نتمنى، لكن لا يريدونه، هم لا يريدونه، هؤلاء يحاربون الدين من أصوله وجذوره. يا أخي هؤلاء لما يجي يقول لك والله هؤلاء متطرفون، هؤلاء طيب أعطونا البديل، أين الدين الوسطي؟ هل العلمان يطرحون دينا وسطيا؟ لا والله ما عندهم دين وسطي. ما هو الدين الوسطي؟ أنا بأركان الإيمان وأركان الإسلام، أبي الأحكام الشرعية، أبي المعلوم من الدين بالضرورة. ألم يتجرأ بعضهم في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ما هو من الدين فقد كفر. كفر مش معنى كفر يعني ردة، يعني زوجته لا تحل له، إذا مات على ذلك لا يغسل ولا يصلى عليه في مقابر المسلمين، يجب البراءة منه. ما هي قضية سهلة. ليه؟ لأنه مكذب لله. إذن هل هو مسلم ولا لا؟ هو يقول أنا والله ماني مسلم وخلاص، ينكر الخمر، ينكر الزنا، ينكر كل شيء، يفعل ما يشاء، بس يقول أنا ماني مسلم. لكن يأتي ويقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ثم يكذب الله ورسوله، هذا بإجماع. ترى من أنكر ما هو معد من الله بالإجماع، يعني بمعنى أنه ليس فيه قول، مثل القضايا التي يطرحونها وربما نشير إليها ويستخدم مثل قضية الوجه أو غيره، معنى التيار العلماني لا يريد قضية الوجه،
وهذا ما يقول الشيخ. قضية الأميادي العلمانية، المعارك التي يصارع فيها العلمانيون، قضية الآن أو ما سميتها أنت أو المثلث التغريبي، العلمانيون الآن يطرحون أن هناك بعض المجالات التي يخوضون فيها سواء في الحجاب وغيرها.
على العموم أنا يعني هذه من المعارك التفصيلية، يعني بمعنى العلمانية لها جذور ولها أصول، وهم يعني فيما بينهم وفي قراءاتهم وفي أهدافهم المستقبلية وغيرها، عندهم هذه الجذور وهذه الأصول، لكن عندهم ما يسمونه ميادين معارك. هذه الميادين يفتعلونها في كل فترة ولأجل إخضاع الأمة للأفكار العلمانية شيئا فشيئا. ومعروف المثلث العلماني التغريبي هو في المرأة والحجاب، وهذه واضحة جدا، اتخاذ جسد المرأة وتعريتها واجهة للإصلاح عند هؤلاء ودعوة تحرير المرأة. ولهذا انظر إلى قضية الحجاب التي جرت في الأسبوعين الماضيين، ما هي قضية خلافية فقهية أبدا. لو كان القضية خلافية فقهية فهي موجودة ومدونة في الكتب، ولا يزال علماء الإسلام كلهم يذكرونها، وفي راجح وفي مرجوح، ونحن نرى أن الراجح هو تغطية المرأة وجهها، لأن الأدلة أكثر وأرجح. لا. ماشي هذا، لكن لا لا لا، التيار العلماني لا يريد، التيار العلماني يركب هذه النوعية كما يركب الدابة ليستخدمها، ليستخدمها إيش؟ الوجه. طيب القناة التي بثت هذا الموضوع، ممثليها وإذاعاتها وتمثيلياتها وشيء من هذا، ما فيها إلا الوجه ولا زلط ملط مكشوفة إذن. إذن هم لا يريدون. ولهذا حتى دعوة تحرير المرأة في مصر ولا غير، هدى شعراوي ولا قاسم أمين ولا نوال السعوداوي ولا غيرهم، هؤلاء لما بدأوا هي بدأت في قضية الوجه وانتهت في
الله المستعان.
ولهذا حكى أحد الإخوة عن بعض المعمرين، عن بعض المعمر الذي توفي عام 1924 هجرية، حكى عنه أنه قال زرت العالم الإسلامي من الهند إلى المغرب، متى؟ قبل حوالي 60 سنة أو 70 سنة، يقول ما كان يوجد امرأة كاشفة الوجه.
الله.
وهذا معروف ترى في التاريخ الإسلامي. فقضية المسألة ليست هي قضية فقهية، لا، وإنما هؤلاء طرحوا هذه القضية. والدليل على ذلك، أنا أعطيك مثال أو دليل على هذا، إن هؤلاء تكلموا عن شجاعة هذا القائد، وأنه كيف استطاع أن يحول قناعته إلى فعل. طيب أنتم أيها العلمانيون عندكم قناعة لها 30 سنة، لماذا لم تظهر زوجاتكم؟ ليش ما حملتوا إلى فعل؟ أو التقاليد البالية فرضت عليكم؟
أو
أنت علماني تنشر التحرر والانحلال في بنات المسلمين، ثم تأتي وتقول والله لا أنا ما التقاليد البالية وما أدري شلون ولا آخره. لا، هؤلاء أحد شخصين، إما أن زوجته محافظة، وهذا كثير منهم هكذا، زوجته محافظة أصلا هي ترفض، عندها دين غير دين زوجها، أو أنه هو أيضا غيره، وهذه غير طبيعية عند الإنسان وصرح به بعضهم، لا يريد زوجها أن تكشف وتصير عرضة للرجال.
لكن استفادوا من الحدث،
الحدث واستغلوه، وللأسف خدع بهم الخدع، وجاء بعضهم ليقول والله لا هذا خلاف فقهي وانتهى الموضوع. لا، ما هو خلاف فقهي، هذا مشروع علماني.
يعني القضية ليست قضية الحجاب
قطعا أبدا، وليس قضية الوجه، لا، هي قضية مشروع علماني لما هو أوسع من ذلك لتمرد المرأة. ولهذا أنا أقول في شيء مهم جدا في هذه القضايا المهمة جدا، وهي أن هؤلاء إنما يسعون لتمرد المرأة على إيش؟ على دينها أولا، وعلى ولي أمرها، أبوها، زوجها، إلى آخره،
على المجتمع ككل،
على المجتمع ككل،
بل على الدين.
فهذا هو الموضوع الثاني، هو التعليم وعلمنة التعليم وقطع صلته بالدين. وهذا أيضا مشروع قديم ليس جديدا، يعني من أيام التعليم في مصر طه حسين، ولما كان وزير التربية والتعليم ولطف السيد، إلى يومنا هذا، والمشاريع في تحويل التعليم إلى تعليم علماني هي مشاريع قائمة. لكن والحمد لله أنه لا تزال بالنسبة لبلادنا المناهج الشرعية هي الأصل.
لكن في خطورة يا شيخنا،
في خطورة.
من يسمي، عفوا، من يقول الآن إصلاح التعليم، من ينادي بإصلاح التعليم الآن أو تطوير التعليم، هناك فرق بينهم. الآن نقرأ في الصحف ونسمع عن بعضهم يجب إصلاح التعليم، يجب التعليم، ونؤمل إن شاء الله في التعليم أن يتغير والمناهج الجديدة وطرحها، ويرى حقيقة أن التعليم يجب أن يتحرر من قضية الدين وثوابت الدين، وأن تحذف الكلمة هذه، توضع الصورة هذه، توحيد المناهج بين البنين والبنات بحجة إصلاح التعليم. يرى أن إصلاح التعليم وحقيقة مدخل إلى أن يكون التعليم فعلا تعليما ليس إسلاميا، ليس علاقة بثوابت الأمة.
أحسن، هذا هو الصحيح. ولهذا مشروع هؤلاء هو مشروع علمنة التعليم، علمنة التعليم بصراحة، ما فيها يعني علمنة التعليم، نزع هذه البقية باقية من المناهج الشرعية ليكون تعليم علماني. طيب ما غرضهم؟ لماذا هم ضد الدين؟ لماذا ضد الإسلام؟ ولهذا أنا قلت في مناسبات كثيرة إن المناهج الشرعية في بلادنا، في بلاد المسلمين، هي جزء من الدين قبل أن تكون جزءا من التنمية. يجب أن ننتبه لها قبل أن يكون جزء من التنمية وهل المتخرج نريده، لا، هو جزء من ديننا. ولما بدأ التعليم بانضباطه وشرعيته كان يقوم على هذا الأساس، أنه جزء من الدين. فإذا كان جزء من الدين ثم جاء آخر ليصلحه وينزع منه هذا الدين، معناها علمانية صريحة، وهؤلاء يدعون إلى العلمانية الصريحة.
يقول ما في دعوة، لكن تهذيب هذه المادة، إضافة هذه الكلمة،
إنهم لا يستطيعون، أن يحذفوها مرة واحدة، فهم مرة هنا
يقول
مرة
أن التيار في المجتمع لا زال يرفض، التيار العلماء وغيرهم وغيرهم، التيار الديني لا زال قويا، فيحاول حقيقة أن يحذف مادة ويضيف مادة ويغير شكل بسيط جدا، وهو في الحقيقة يعني تحرر من ثوابت الدين.
لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. والإعلام أيضا الآن للأسف الشديد
ميدان ثالث
من ميادين، وخاصة جيوبه الخفية، التويتر والفيسبوك والإعلام الجديد وغيرها، هذه جيوب خفية خطيرة جدا.
الإعلام المرئي يا شيخ،
الإعلام المرئي والأفلام وغيرها، هذه كلها تسوق لمحاربة الإسلام، لنشر الإلحاد. وللمناسبة الإلحاد يحتاج إلى موضوع مستقر.
نعم.
فلماذا هذه الطريقة الغريبة جدا في نشر هذه الأشياء بشكل ملفت للانتباه؟ يعني مواقع مدعومة، مواقع يا أخي، الدكتور عايض الدوسري تكلم عن موضوع الإلحاد، وقابل بعض الناس في بلاد الغرب، قال له بكل صراحة، قال له: نحن نريد أن نوجه إلى هذه البلاد، بلاد الحرمين، نوجه إليها نشر الإلحاد. إذن هذا توجه دوائر استخبارات وسفارات وعلمانيون إلى آخره،
وخفي، شغل خفي ومنظم يا شيخ،
ومؤسسات منظم بشكل قوي،
ليس جهود فردية.
فما المقصود به؟ هو استغلال الإعلام. ولهذا شوف المواقع الإباحية
نشرها،
عندك مواقع إباحية ومواقع إلحادية،
الشبهات والشهوات،
هذه كلها لا شك أنها مشروع ضخم جدا لأجل علمنة وتهيئة المجتمع لقبول الأفكار والمذاهب.
شيخنا قبل أن تسمح لي، فيها السياق هذه في قضية الآن، ولعلي تحدثت فيها قضية الآن، جهاز الحسبة والهيئة يا شيخنا في هذا الموضوع، أليس يعني الحرب الآن على جهاز الحسبة بأخطاء فردية ومحاربة هذا الجهاز، بل هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضمن هذا التيار؟
قطعا. أصلا الاحتساب المعروف، وهو الآن أيضا يعني يعني حينما يطبق الاحتساب على وجهه الصحيح، هو احتساب فكري وأخلاقي، أخلاقي، فساد أخلاقي وخمور ومخدرات وتبرج أو خلوا النساء ونحو ذلك، وهذا باب واضح. الثاني الاحتساب الفكري على وثنيات وسحر وشعوذة، وأيضا على موضوع العلمانيين والعلمانيين والملاحدة. وهذه القضية للأسف الشديد هي التي تجري للأسف في هذه الأيام بشكل قوي جدا، ولا يمكن من الاحتساب عليها بشكل صحيح. وإلا فالأصل في الاحتساب أنه يحتسب على المجالات الفكرية بانحراف المنحرفين، أو على المجالات الأخلاقية،
يعني مثل ما صك الدكان عشان صلاة المغرب أو العشاء احتسب على هذا الكاتب.
نعم، هذا بلا شك في ذلك. وهذه اللي هي الهيئات، هيئات الأمور والنهي عن المنكر والاحتساب ونحو ذلك، هي غصة في حلوق العلمانية، غصة في حلوق العلمانية.
شفت
يسعون إلى إلغائها.
نعم،
إلى
كذا. نعم. التداعي يقول لي عندما يكون هناك خطأ كيف تداعون، يعني عشرات الكتاب، عشرات الصحف، ولفترة أسبوعين ثلاثة أسابيع وبرامج حقيقة لإسقاط هيبة هذه الشعيرة لأجل هذا الخطأ البسيط. يعني القضية قضية كانها قضية مدروسة منظمة مؤسساتية، يعني قضية ليست قضية جهود فردية من كاتب من هنا وهناك.
أحسن، هذا هو الصحيح.
طيب شيخنا، لو وقفنا بس قبل نهاية الوقت، بقينا حدود خمس دقائق، قضية الآن أبرز معالم العلمانية المعاصرة.
أنا سأذكرها باختصار لأنه يبدو الحديث عنها طويل.
نعم شيخنا.
عندك أبرز معلم رفض الدين بالكلية، وهذا يتبناه نسبة من العلمانيين يسمونها أو تسمون علمانية صلبة، ترفض الدين من أول إلى آخر. وهذا الأكثر،
لا دين.
هذا الأكثر، الأكثر منهم هو من هذه النوعية.
أليست هي الإلحاد؟
هي الإلحاد، هي الزندقة والإلحاد، هي قائمة على هذا. اثنين، من معالم العلمانية الطعن في ثوابت الدين، العقيدة، التوحيد، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، النبوة، الشرائع، ثوابت الشريعة، ثوابت الشريعة ونحو ذلك، الطعن فيها، هذه من معالم العلمانية المعاصرة. ثالثا، التشكيك في الأحكام الشرعية حتى التي فيها خلاف، ولهذا نقول العلم العلماء يختلفون لكن من خلال أصول وقواعد في الاستلال واحترام الشريعة. العلمانيون لا يذكرون مسألة الخلاف في أي مسألة شرعية من أجل زرع الشك وهز اليقين والقول بأن الشريعة غير صالحة ومتناقضة،
والسخرية أيضا أحيانا.
طبعا هذه ملبسة، السخرية هذه من أساليب. رابعا، رفض مرجعية الشريعة للأحكام والأنظمة، هذه قضية الدساتير، هذه من أخطر الأشياء. قضية دستور الدول ونظامها يجب أن يكون مرجعيته الوحيدة الشريعة الإسلامية، وأن يضاف إلى ذلك حتى نخرج من العلمانية مادة أخرى قرينة لها، أي نظام يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. انتبه لتلازم هاتين المادتين أو هذين الأمرين. فلذلك تجدهم عند صياغة الدساتير تأتيك المعركة ليفتحوا كما يقال أبواب للتسلل العلماني. خمسة، السخرية من مظاهر الدين والتدين في كافة المناسبات من خلال البرامج والتلفزيونية وغيرها. ستة، تبني المواقع العلمانية الملحدة، وهذا أيضا معروف وقائم. ثالثا أو سابعا، تبني من ينتسب إلى المشايخ وأصحاب المظاهر الشرعية عندما يكون عندهم طعون في العقيدة والمنهج السلفي يتبنونه، عنده آراء واجتهادات يتبنونه، أو شذوذات فقهية أو أقوال مرجوحة
يبرز،
وحملة إعلامية كما أشرت أنت قبل قليل فيها شللية لدعم مثل هؤلاء، والسخرية من مخالفين من المشايخ والمصلحين، لا بد يكشف هذا. ثامنا، نشر الفكر الفلسفي القديم والفلسفة الأوروبية المعاصرة وتعظيمها وتعظيم أصحابها. تسعة، إسقاط المرجعية الإسلامية، وهذا خطير جدا.
كيف يا شيخ؟
إسقاط المرجعية الإسلامية الشرعية، إما في المصادر أنه القرآن له تأويلات والسنة ما هي صحيحة، والطعن في البخاري والطعن في أصول،
لا بس العلماء شيخ، يعني دور العلماء دور فقط حلال وحرام، الأمور الفقهية فقط بس.
أي نعم، هذه إسقاط المرجعية من مصادرها. والنوع الثاني، إسقاط المرجعية في رجالات الشريعة وعلماء الإسلام قديما وحديثا، وهذا منهج مكشوف خاصة في هذه الأيام. الآن المشروع العلماني قائم على إلغاء المرجعية، مرجعية الأصول الإسلامية ومرجعية العلماء.
تسمح لي في النقطة هذه شيخ مهمة، باقي دقيقة واحدة، لكن شيخ مهمة جدا هذه. الآن عندما يقولون الآن أن المفتي أيا كان صاحب الفتية أو الشيخ أو العالم دوره أن يخبرنا بأن هذا الفعل حلال ولا حرام في أحكام الفقهية، بينما القضايا الكبرى لا. الجانب الآخر، من ينادي ويطرح بأن هناك قضايا للأمة يجب الدفاع عنها، طرحكم الكريم الشيخ وغيره، يحاربون هؤلاء العلماء، يحاربونهم من خلال الصحافة، من خلال المنع، من خلال التهجير، من خلال ومن خلال.
أنا أحب أن بس أوضح ما قلته وهو يعني صحيح في بدايته، لكن تراهم يحاربون الجميع، والله يكرهون المشايخ والمفتين الرسميين وغير الرسميين من الصالحين، أسأل الله يجعلنا وياهم من الصالحين، يكرهونهم ويبغض أكثر من ما يبغضون الدعاة. صحيح أنهم هؤلاء في الميدان المعركة، لأنهم كما يقول بينهم شيء من الشد والجذب فتكون المعركة حية، لكن البغض أبدا، والله يسخرون منهم ويكرهونهم. ولهذا لما أنه يأتي شخصية من هذه الشخصيات الشاذة، أول ما يوحي إليه هؤلاء، أنت والله تصلح أن تكون مفتي المملكة، أنت هكذا يقولون، يعني معناها المشايخ الموجودين لا يصلحون. فلذلك للأسف الشديد تجد مثل هؤلاء بهذه الطريقة. والمنهج العلماني خلاصته ليس له بديل سوى الفوضى الفكرية، يعني العلمانيون ليس لهم أصول وقواعد يدعون إليها سوى الفوضى الفكرية. هل للعلمانية مستقبل؟ كيف مواجهتها؟ الوقت ضاق، لكن نرجو أن تكون هناك مناسبة أخرى لذلك. لكن هل لها مستقبل؟ أقول قطعا ليس لها مستقبل، ليس في بلادنا هذا بس، وإنما في العالم الإسلامي ليس للعلمانية مستقبل،
لأن المستقبل لهذا الدين بإذن الله عز وجل.
فاطمة هي مخاض لهذا الأمر
بإذن الله عز وجل. شكرا الله لكم شيخنا. النقاط العشر هذه يا شيخ أو التسع هذه مهمة يا شيخ، أن كل نقطة يفترض أن نقف عندها، لكن يعني الوقت ضاق وما ذكر إن شاء الله فيه البركة. جزاكم الله خير يا شيخنا. شكرا لكم.
جزاكم الله خير.
أيها الأخوة، باسمكم نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، نشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.